بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وسن في تشهد أخير دعاء بعدما ذكر كله أو التشهد الأول، فيكره فيه الدعاء لبنائه على التخفيف إلا إن فرغ قبل إمامه، فيدعو حينئذ، ومأثوره أفضل، وآكده ما أوجبه بعض العلماء، وهو قوله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إذن ما زلنا نتكلم في التشهد، والركن الذي نتكلم فيه هو التشهد الأخير. أما التشهد الأول فقد مر معنا أنه بعض من أبعاد الصلاة، فإن تركه الإنسان فيسجد للسهو. أما التشهد الأخير لو ترك منه حرفا واحدا من أقله ما أجزأت الصلاة حتى يأتي به جميعه. لذلك سن في تشهد أخير دعاء بعدما ذكر. طبعا هذا قال: أما التشهد الأول فيكره فيه الدعاء لبنائه على التخفيف، يعني عبارة عن الدعاء حتى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بأن نقول: اللهم صل على محمد. لكن لو كان الإمام مثلا في التشهد الأول، فهل من الممكن أن يشغل المأموم نفسه بالدعاء أم يسكت؟ لا، الأولى أن يتكلم بالدعاء. هذا إذا فرغ المأموم قبل إمامه. أما في التشهد الأخير فالدعاء فيه مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب ما يكون العبد بينه وبين ربه في الصلاة أولا وهو ساجد، ثانيا عند الدعاء بعد التشهد. وعند الإمام الشافعي يسن أن تدعو بما جئت من خيري الدنيا والآخرة. وإذا قام المأموم بقراءة التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالدعاء الوارد. وهذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فقال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة المسيح الدجال. لذلك قال الشيخ: وآكده ما أوجبه بعض العلماء، يعني ربما بعضهم حمل ذلك الأمر على الوجوب، لكن الحقيقة أمر الوجوب إنما قائم على ألفاظ التشهد وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكلنا يعلم أن عذاب القبر وضغطة القبر هي أول منزلة من منازل الآخرة، فإذا حسن الاستقبال عند ذلك حسن ما بعده، وإذا كان سيئا كان ما بعده أسوأ منه. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يخفف الله عنا من ضغطة القبر. إخواني، أصعب شيء في هذه الحياة الدنيا أن يكون الإنسان متكبرا فيتكبر على ظهر الأرض، فأول ما يدخل إلى باطنها فإن الأرض تنضغط عليه حتى تكسر أضلاعه، لأنه كان متكبرا على ظهرها. فنسأل الله أن يبعدنا عن الكبر وعن الفحشاء وعن المنكرات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. فإذا كان هنالك عذاب في القبر كان بعد ذلك عذاب في النار، وعذاب النار إنما يكون بالنسبة للفسقة وبالنسبة للذين يفعلون السيئات، إنما هو للتطهير لا للخلود. ولكن فإن كل إنسان يعذب بقدر سيئاته، ثم بعد ذلك إن كان من أهل التوحيد يختم له إن شاء الله تبارك وتعالى بالجنة، ونحن لا نتألى على الله تبارك وتعالى. فنحن عباد لله. أرأيت لو كان عندك غنمة وأوشاة، وبعد ذلك أردت أن مثلا أن تدللها غاية الدلال، تسرح لها صوفها تكرمها، أو أردت أن تذبحها، هل أحد يقول لك؟ وأنت ملكك هذا ملك بسيط جدا، وكالة، ربما إذا أردت شيء تموت قبل أن تفعل هذا الفعل، فلا تتمكن من هذا الفعل أصلا. أما نحن كلنا ملك لله تبارك وتعالى، إن شاء عذبنا وإن شاء أكرمنا، ونحن قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات. وفتن المحيا ما ترونها اليوم، كم من إنسان اليوم تراه يسرع من أجل أن يكون شهيدا في سبيل الله عز وجل، وكم من إنسان يسرع من أجل أن يكون تلميذا لإبليس، يتفنن في اللعب على إخوانه من المسلمين، ويضع يده مع الكافرين ومع الملحدين ومع المنشقين ومع الخارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ماذا يريد منهم؟ لا يريد إلا الدنيا. بعد ذلك إذا أخذوا ما عنده، بعد ذلك جعلوه كالكلب المسعور. بعد ذلك ومن يعش فإنه سيرى ذلك بعينه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك نعوذ بالله تبارك وتعالى، هذه الدنيا محفوفة بالشهوات بالمكاره. ولذلك السليم من سلمه الله تبارك وتعالى، المعافى من عافاه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أحيانا يقاتل تحت راية، هذه الراية ليست راية التوحيد، عند ذلك يموت ماذا؟ فطيسة. أما الذي يقاتل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترى أنه لا يشعر بجراحه ولا يشعر بآلامه ولا ببتر أعضائه، وإنما يخاف أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة دون أن يختمها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الدعاء هو الذي يوصلنا إلى أن نتذكر الشهادة. إخواني، لقد رأيت بأم عيني وسمعت عن أناس كثيرين، مثلا أضرب هذا المثل، وهو أن شارب الدخان من الناس الذين لا يتذكرون الشهادة عند الموت، وأن الذي يستعمل السواك كثيرا ممن يتذكر. هذا شيء قاعدة جزئية، إنسان لم يستطع أن يحمل السيجارة في يده وكان يقول دخان دخان دخان، حتى كانت تشعل له وتوضع في فمه، لا شفتاه تستطيع أن تقبض عليها ولا يده عند ذلك، ومات على هذه الحالة. وبعضهم زاد عليه أنها وقعت على فراشه فاحترق هو والفراش قبل الموت. وبعض الناس بينما تراه يذكر الله سبحانه وتعالى ويشهد أن لا إله إلا الله. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. هذا شيء مرئي، لا أقول كلام نقلته عن واحد من الناس، إنما رأيته بعيني. هذه المسائل التي نحتاج دائما أن نعلم أبناءنا وأن نعلم أنفسنا فيها، كيف نبتعد عن فتنة المحيا وعن فتنة الممات. وكذلك هنالك فتنة أعظم بكثير، اليوم بعض الناس ربما من أجل منصب، من أجل دنيا، من أجل رضا، من أجل سمعة، تراه يضحي بأمته، ربما من أجل ولده، ربما من أجل مال، ربما من أجل منصب، ربما من أجل بعض الأشياء، شهوات في الدنيا، يضحي بهذا الأمر. فكيف لو عرض عليه المسيح الدجال الذي يرى بعينه جنة ونار، فإذا اختار الجنة دخل في النار، جنته يعني دخل في النار، وإذا رأى ناره دخل في الجنة، هذا الذي كان يتمكن مع كل شيء ومع ذلك يدعي أنه الرب، ومع ذلك إن الذي يكذبه لا يكون منه إلا أن يلقيه في النار فيكون في جنة الله عز وجل، والذي يصدقه فيخسأ معه وبعد ذلك يكون في عداد نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى، فتنة عظيمة جدا، فنسأل الله أن يعيذنا منها. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويكره تركه، يعني دائم كن مداوما على هذا الدعاء، فإنه سنة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقينا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. علمنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأدعية: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواهما مسلم. فعندما يطلب الإنسان المغفرة من الله ويعلم أن الذي يغفر الذنوب من؟ رب العزة فقط، هو الذي يغفر الذنوب، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، هو المقدم للأشياء وهو المؤخر سبحانه وتعالى، فما يستحق التقديم قدمه، وما يستحق التأخير وما يريده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفعله. فكذلك يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، قد تكون بشكل أمام الناس من الناس الصالحين، لكن بينك وبين الله أنت تعرف نفسك وأنت تطلع على نفسك. فرعون ألا يعلم أنه كان كاذبا وليس بإله ولا يعلم شيئا من ذلك؟ أول إنسان يعلم أنه كاذب. والله إن إبليس أعلم من في الأرض، إبليس، ومع ذلك أضله الله على علم. فلا تقول أنا عندي ذكاء وعندي قدرة وعندي كذا، لا، اسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ومن الدعاء أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ورد رواية ظلما كبيرا وورد رواية ظلما كثيرا، أراد الإمام النووي أن يجمع ما بين الأمرين، يتحقق بذلك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا أنت الغفور الرحيم، إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري. ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا لما كان هذا الركن ركن طويل ومع ذلك فيه جاء بأكمل التشهد، جاء بأكمل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزد بعدها في الدعاء عن مثل ذلك، فإنه يكون عند ذلك اعتداء على هذا الركن الطويل. يعني إذا أطال كثيرا من الممكن أن يسلم. يعني الحقيقة الفقيه، خاصة الإمام، الإمام الفقيه هو الذي يصلي يراعي خلفه المريض، يراعي خلفه العاجز، يراعي خلفه المرأة. كان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة من أجل امرأة تسمع وليدها، يعني رضيعها، هذا من أجل أن ترضعه، فكان يخفف صلى الله عليه وسلم من صلاته، لكن بينه وبين نفسه يطيل صلى الله عليه وسلم، كما روت السيدة عائشة أنها كانت ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام تتورم قدماه من كثرة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا ما رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما نام عند خالته ميمونة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقام خلفه فافتتح بالبقرة وآل عمران، ثم بعد ذلك بالنساء والمائدة، حتى كاد أن ينفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة قيامه. طبعا هذا حال للنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الله عز وجل. كانت تقول له السيدة عائشة: خفف عنك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن الصحابة العشرة وغير العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذه بشارة قطعية، ما اتكلوا على هذه البشارة، كانوا قد زادوا في أعمالهم وخافوا من مكر الله. وكان يقول سيدنا أبو بكر الصديق وهو أول المبشرين بالجنة: ولو كان هنالك نبي بعد رسول الله لكان الصديق رضي الله عنه، إلا أن النبي قال: لا نبي بعدي. هذا الصديق قال: لو وضعت قدمي في الجنة وقدمي خارجها، يعني اليمين في الجنة والشمال ما زالت خارج الجنة، فلا آمن مكر الله. انظر إلى هذا، يخاف من الله عز وجل خوفا شديدا جدا جدا. ولذلك هذه البشارة زادتهم عمل، زادتهم تقى، زادتهم تصدق. كان الواحد منهم إذا تكلم بكلمة، كما صار لسيدنا عمر عندما اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فما زلت أصلي وأصوم وأتصدق وأعتق رجاء أن يغفر الله لي ما كان مني. فقط تحرك في قلبه اعتراض على عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يريد لماذا نعطيهم الدنيا، كان يرى أن الأمر لصالح المشركين. بعد ذلك بيّن الله عز وجل كيف كان الأمر لصالح المسلمين. قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد. نحن هذا الدعاء الأصل فيه تشهد، صلاة على رسول الله كاملة، وبعد ذلك دعاء. أن تختم أيضا بالصلاة على رسول الله كأنك تفعل خللا في ذلك الأمر. قال: وثاني عشرها قعود لهما، يعني من أركان الصلاة أن يقعد للصلاة، أن يقعد للتشهد وأن يقعد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليست لهما للتشهدين، لا، قعود لهما للتشهد الذي ينتهي، يبدأ التحيات لله وينتهي وأشهد أن محمد رسول الله، أيضا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا للسلام. يعني فلا يصح أن يقول السلام عليكم نهاية الصلاة وهو قائم، لا يصح أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، لابد يعني سلام مع قعود، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قعود، تشهد مع قعود. قال: وثاني عشرها قعود لهما، أي للتشهد والصلاة وكذا للسلام، وسن تورك فيه، أي في قعود التشهد الأخير. قلنا كل أنواع القعود في الصلاة ماذا قلنا؟ افتراش، أن تنصب اليمنى وأن تجعل الرجل اليسرى فراشا لك، تجلس في، يعني تضع اليدك على رجلك اليسرى، كل قعود الصلاة إلا قعود واحد يأتي وراءه ماذا؟ تسليم. عند ذلك تجعله تورك، ومعنى التورك أن تجلس على وركك، فهذه الرجل التي كنت تجلس عليها تخرجها من تحت رجلك اليمنى كيفما. وهذا يحتاج ربما إذا كان الإنسان بدينا يكون الأمر صعب عليه، لكنه إذا تدرب على ذلك يمكن، ولو ارتفعت ركبته قليلة يكون قد أتى بهذه السنة. وسنة تورك فيه، أي في قعود التشهد الأخير، وهو ما يعقبه سلام. فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه الأخير. إذن قلنا يعقبه سلام، فهل المسبوق يسلم؟ لا. إذا ماذا يفعل المسبوق؟ ولو جلس في تشهد أخير للإمام يفترش لا يتورك. نعم. إذن فلا يتورك مسبوق في تشهد إمامه الأخير، ولا من يسجد للسهو، لأن الذي يسجد للسهو هذا الجلوس لا يعقبه سلام، ماذا يعقبه؟ سجود للسهو. فإذا قام من سجوده للسهو وجلس الآن يتورك من أجل أن يسلم. ولا من يسجد للسهو وهو كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض. قال ووضع يديه في قعود تشهديه، تشهد الأول والتشهد الثاني، كيف يضع؟ قال على طرف ركبتيه، يعني بحيث أن راحة اليد تكون على الفخذ وعلى عظم الفخذ، أما رؤوس الأصابع أين تكون؟ إلى الركبتين. نعم. على طرف ركبتيه بحيث تسامته رؤوس الأصابع ناشرا أصابع يسراه، بالنسبة لليسرى منشورة أي ليست مضمومة، ناشرا أصابع يسراه مع ضم لها، يعني هنالك فرق بين هكذا متفرقة، أما هكذا تكون مضمومة، مع ضم لها، وقابضا أصابع يمنى، يفعل هكذا، هكذا قابض قابض، هذا باسط قابض، قابضا أصابع يمنى إلا المسبحة. طبعا عندنا أصابع اليد لها أسماء، خنصر بنصر وسطى، إذن سبابة أو مسبحة. مسبحة لأن الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا عند وعند الغيرون عليك وكذا بيعد يسبه فيشير بيده، فهذه سبابة، فأي شيء. لذلك الفقهاء ماذا يقولون هؤلاء من أهل التسبيح؟ إلا المسبحة عند ذلك بكسر الباء، وهي التي تلي الإبهام، إبهام مسبحة تليها، يعني تأتي وراءها فيرسلها. نعم. وسن رفعها أي المسبحة مع إمالتها قليلة، رفع هكذا قاسي مع الإمالة قليلا إلى الأسفل عند همزة إلا الله، يعني يبقى هكذا يفعل، مثلا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. أما بالنسبة لوضع الإبهام فمن الممكن أن يكون هكذا، ومن الممكن أن يحلق فيه أيضا حلقة كيفما كان، وردت روايات فيه. وسن رفعها إلا المسبحة مع إمالتها قليلا عند همزة إلا الله، وإدامته أي الرفع فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام في التشهد الأول أو السلام يعني في التشهد الثاني. والأفضل قبض الإبهام بجنبها، يعني بجانب السبابة، بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها، نعم، على حرف الراحة كعاقد 53. طبعا العرب الآن من ينظر إلى بعض دور الأموال في العالم فترى أن كثير من الناس ماذا يرفع؟ يرفع بأصابعه ويشير إلى ارتفاع أسهم بمكان وإلى النزول أو إلى الكمية التي يريد أن يشتريها. العرب سابقا وقبل الإسلام كانت تعد بعض هذه الأشياء، فإذا أرادوا الإصبع بالكامل ماذا فعلوا؟ قال 1 2 3، هذه 3، وأيضا هذه التي جعلوها يعني مع بعضها البعض إشارة إلى كل عقدة من العقد، فقالوا هذه العقد التي اجتمعت مع بعضها ماذا شكلت؟ 50، وهذه 3، وهنالك آراء أخرى، لكن الغاية من ذلك لا التعليم لهذا الأمر، وإنما ضبط كيف نجعل اليد. كعاقد 53، ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ. قد يكون يعني بعض الناس ليس له قدم يمنى، نسأل الله السلامة، يشير بسبابتها حينئذ ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله. يعني كل ما أراد واحد أشهد أن لا إله إلا الله مثلا أن يفعل خارج الصلاة، لا، هذه الأمر فيها للصلاة فقط. وسن نظر إليها، أي إلى أي قصر النظر إلى المسبحة. ما معنى قصر؟ يعني أنت عندما تقول إلا الله تترك كل نظر وبعد ذلك تنظر إلى مسبحتك حتى تقوم إلى الثالثة أو حتى تسلم ولو مستورة. قال مثلا له كم طويل، عباية، إلى غير ذلك، لا يراها، ينظر إلى موضعها، إلى موضعها تماما. قال وسن نظر إليها، أي قصر النظر إلى المسبحة حال رفعها ولو مستورة بنحو كم، كما قال شيخون. وثالث عشرها تسليمة أولى، أقلها السلام عليكم للاتباع، ولا يجزئ شيء آخر غير هذا. يعني بعض الناس من الذين خرجوا عن هذه السنة ماذا يفعل؟ يتحرك في الصلاة فعند ذلك يحرك، أو مثلا يبطل وضوءه أو يفعل ذلك. لا، عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم، حتى بالإفراد لا يصح، لو قال السلام عليك كذلك لا يصح. أما لو زاد مثلا لفظا السلام التام عليكم، السلام الحسن عليكم، طيب أنا خروج عن السنة، لكن هل يبطل؟ لا، لا يبطل. نعم، السلام عليكم للاتباع، ويكره عليكم السلام، ما أنه مبتدأ خبر، يعني ما اختلف، سواء قدمنا المبتدأ على الخبر أو الخبر على المبتدأ لا يضر. ولا يجزئ سلام عليكم بالتنكير، ولا سلام الله أيضا بدون شيء، أو سلامي عليكم، بل تبطل الصلاة إن تعمد ذلك. سلام الله عليكم، سلامي عليكم، هذا السلام عليكم بهذا، يعني لا يأتي بالمضاف بدل ال، فلا بد من الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم، كما في شرح الإرشاد لشيخنا. وسنة تسليمة ثانية، إذن الأولى ركن من أركان الصلاة، لكن التسليمة الثانية قال وإن تركها إمامه، خلص إمامه خرج من الصلاة، هل من الممكن أن يأتي بالتسليمة الثانية؟ نعم، وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث وخروج وقت جمعة ووجود عار سترة. هذه التسليمة الثانية. التسليمة الأولى علم أنه خرج من الصلاة، الآن إذا علم أنه لا يستطيع أن يضبط وضوءه يخرج بالأولى فقط ويعتبر أنه قد خرج، لأنه إذا استمر إلى الثانية وسلم وخرج ريح ما بين الأولى والثانية بطلت كل الصلاة، لكن لو اقتصر على الأولى ما بطلت الصلاة أيضا. لو سلم الإمام في صلاة الجمعة قال السلام عليكم، لو علم أنه يقول الثاني يقول المؤذن الله أكبر في صلاة العصر يحرم عليه أن يقول الثانية، لأنه الآن يضيع الجمعة، لأن دخل جزء من الجمعة في وقت العصر فيجب عليه أن يتم ظهرا عند ذلك، فالأولى الاقتصار على تسليمة واحدة. كذلك وجد العاري سترة يصلي، من لم يجد سترة يصلي عاريا، فإذا وجد عمل السلام عليكم ورحمة الله رأى سترة يكتفي بها، لأنه لو سلم عاريا فلا تصح صلاته أيضا. بعد ذلك قال ويسن أن يقرن كل من التسليمتين برحمة الله. إن شاء الله هذا نتممه في الغد، والحمد لله رب العالمين.